المخرج السوري الشاب أمير فخر الدين. فيلمك الغريب عرض ضمن مسابقة أيام المخرجين في البندقية ضمن الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائية الدولي الذي عقد قبل أسابيع. عن ماذا يتحدث الفيلم وما الذي يسرده؟ وأيضا ما الذي يعنيه إنجاز هذا الفيلم وحضوره في مهرجان مهم مثل مهرجان البندقية السينمائية الدولي بالنسبة للسينما السورية والسينما الفلسطينية أيضا؟
أولا شكرا على الاستضافة. الفيلم بيحكي قصة عدنان، طالب طب متخرج من روسيا ساكن بمجهل شمس، بيمرق بأزمة وجودية بكونه ما بيلبي توقعات مجتمعه وتوقعات أهله وتوقعات أبوه بالأخص، وحياته بتتدهور بعد أكثر لمنه يلتقي بشاب سوري جريح متصاوب خلف الجدار الفاصل بينه وبين الوطن سوريا، وبقرر إنقاذه. ومن هناك عملياً بيطلع على رحلة مليئة بالمغامرات اللي فيها بيكتشف كمان أبعاد جديدة عن نفسه وعن كونه غريب بمجتمعه. يعني فيلم بيروح لمكان اللي هو دراسة شخصية، يعني أكثر من أنه ينتج قصة معينة أو يتبع هيكل قصصي معين.
أنا لا أعرف إذا سبق أن قرأت مسرحية مهاجر بريسبان لجورج شحادة الكاتب اللبناني الفرنسي والذي ترجمه الشاعر الكبير أدونيس. في ذلك النص أيضا غريب يصل مساء إلى بلدة في صقلية، الساحة فارغة من الناس، وفي اليوم التالي يعثرون على جثته مستلقية عند نافورة ساحة المدينة، لا أحد يعرف من هو، كيف وصل إلى هنا، يعرفون فقط أن هناك حوثي جاء به من محطة القطار إلى المدينة. وصول هذا الغريب يدخل البلدة بأسرها في دوامة من الشكوك والريب ويقلب حياة القرية أو البلدة رأسا على عقب. هنا أيضا في فيلمك هناك غريب يصل إلى المدينة إلى المكان ويقلب الأمور رأسا على عقب. في البداية نتوقع أن الغريب هو ذلك الشاب السوري المصاب بطلق ناري يعثر عليه بطل الفيلم عدنان بالصدفة، لكننا نكتشف بأن الغريب ليس هو ذلك العسكري السوري المصاب، بل كل ما موجود في المنطقة هو غريب. عدنان غريب، البلدة غريبة، المدينة غريبة، الحالة غريبة، أنت تعيش في مكان تحت الاحتلال منذ عقود طويلة، وآصرتك مع الوطن الأم، آصرتكم أنتم كلكم في الجولان المحتل مع الوطن الأم هي عبر وسائل عسيرة للغاية، وبالنسبة للشباب هي عبر ذكريات الأهل وما يروى عن المنطقة. فماذا يعني بالنسبة لك الغريب؟ من هو الغريب بالنسبة لك والذي أسميت فيلمك به؟
يمكن أكثر أحكي لك عن واقع الجولان، يمكن اللي مش معروف لكثير ناس للأسف، أو اللي على الأقل تعال نسميه نحن عايشين باحتلال منسي معناه نوعا ما. يعني في هوني عندك أكثر من 50 سنة احتلال، عايشين بظل احتلال إسرائيلي، وهذا الشيء نحن بنعاني يوميا، ومعاناتنا بتكبر مع الوقت، مع مرور الوقت وبتتطور وبتتغلغل فينا كثير أسئلة جديدة، واللي بتخلينا نفكر ب يعني بالتحديد مثلا يوم بلشت الأحداث بسوريا، يوم بلشت الثورة السورية، فكنا نحن عم نشوف المناظر الخلابة تبع جولان المحتل، ونفس الوقت عم نسمع أصوات الحرب. بالبداية كان في نوع من الصدمة الأوتوماتيكية واكتئاب، حالة كئيبة جدا انك تسمع الحرب، تسمع صوت، يعني في عنا عائلات بسوريا اللي هذا الجدار الشائك هذا فصلنا عنهم وبعدنا عنهم، فانك تسمع صوت الحرب دائما بخلفية هاي المناظر الخلابة كان له اكيد تأثير اساسي علي لتقديم هذا الفيلم.
أمير فخر الدين، هناك في الفيلم مفردات كثيرة، لكن 4 من هذه المفردات تطفو على السطح بوضوح كبير. أولا الدخان، دخان الحرب البعيد الذي نراه والمواقد، ثم الضباب الذي يتحول في بعض الحالات إلى ما يشبه الممثل، إنه ضباب يتحرك ويبلل الغرفة التي يدخل إليها، ثم الليل بظلمته، ومن ثم الصمت. الصمت هنا في فيلمك أمير فخر الدين برأيي أكثر فصاحة من الكلمات. تبدو الشخصيات بأسرها صامتة، تدقق، تأتي بإيماءات، وإذا ما تكلمت فهي تهمس. كيف جمعت هذه المفردات وغيرها، وكيف تمكنت من الربط فيما بينها، وما هي المفردات الأخرى التي يجب أن يلمسها المشاهد في هذا الفيلم؟
شكرا على هذا المنظور، يعني الانتباه لهذه التفاصيل. أنا ذكرت هذه العناصر كشخصيات بالفيلم، كأنه للتشديد على أهمية المكان والزمان بنفس الوقت بنفس الحالي، اللي تأثيرها على الحالة الذهنية والحالة اللي بيمرق فيها البطل والشخصيات كلها. فلما نحكي عن هذا البطل مثلا اللي هو اسمه عدنان، عايش بأزمة وجودية، أنا دائما بشوفه كبطل تراجيدي ولكن أيضا كبطل نوستالجي.
بأي مفهوم؟
نحن بنعرف أن النوستالجيا ولا مرة هي موجهة للمستقبل. النوستالجيا هي حالي أو تعال نقول بعد أوتوبي، دائما هي كأنه موجهة صوب الماضي. ولكن بهاي الحالة أنا بشوفه شخصية نوستالجية كثير عدنان، لأنه يعني النوستالجيا ممكن تكون حنين إلى بيت اللي كان مرة موجود، بس نفس الوقت ممكن تكون حنين لبيت اللي ولا مرة نوجد. فهي أكثر حالة فقدان وعزل، ولكن بنفس الوقت يعني هو بيعيش حالة فقدان وعزل، وكمان الجولان بيعيشها كان في إلى هاي المساحات أو هاي الأبعاد السياسية، ولكن بهاي الحالة كمان في حالة حلم وفانتازيا. وشخصية عدنان عمليا أنا بشوفه نوستالجي للمستقبل، نوستالجي لوطن ساحر أو سحري اللي هو ما بيعرفه ونحن ما بنعرفه. وهذا عمليا حبيت أنا وصل كمان الأمل أو بالواقع اللي عم نعيشه ما زال عندنا أمل، يعني بعد في عندنا أمل وبواقع أو بوطن سحري.
والأمل أمير فخر الدين برز منذ اللحظات الأولى في الفيلم. أورد لك جملة قالها لي مرة المخرج الإيطالي الراحل الكبير إرمانو أولمي، قال: عندما يطرق بابي وهناك عاصفة مهتاجة خارج منزلي، عندما أسمع طرقا على الباب أفتحه لأرى أمامي شخصا أغرقه المطر العاصف. قبل أن أسأله عن اسمه أو من أين أتى، أرمي عليه بطانية تقيه من البرد ومن المطر. أنا شخصيا شاهدت هذه الصورة في فيلمك عندما رفض عدنان بطل الفيلم التحقيقات التي أجراها أصدقائه مع الجريح ليعرفوا من هو، من أين جاء، ما هي أغراضه، وأقدم أيضا على تغطيته ببطانية. الجريح نفسه يقول لعدنان: غطيني، مش عايز أموت بردان. صحيح أن كل هذا الفعل وهذه العلاقة تأتي من إنسان يبدو في الظاهر فاقدا للأمل، لكنه في الواقع مليء بالأمل. ويكفي أن ننظر إلى آصرته مع ابنته والرسالة التي كتبها لها، وعلاقته حتى مع الشاب الجريح وإصراره على علاجه في كل الأحوال ورفضه تسليمه إلى المستشفى، أي تسليمه إلى براثن جنود الاحتلال. كل هذا يدلل على مقدار الأمل الذي يمر ويتحرك داخل عدنان، ويظهر ذلك بجلاء في الرحلة الأخيرة التي يقوم بها، والتي توحي إلينا بجلاء أكبر أنه ذهب إلى المكان الذي سيستعيد فيه كل الأمل وليس مجرد جزء منه. أهي قراءة صحيحة هذه برأيك؟
صحيح 100%. هاي الشخصية أنا بشوفها مركبة من عدة انعكاسات لشخصيات بالمجتمع، وكمان شخصيات اللي أو أبعاد شخصيات اللي منحب نحن كمان أو أنا بحلم فيها. يعني هو كمان حالم، كمان طموح، ولكن هو مقموع نوعا ما ومحاصر ب يعني طلع في نحن يعني على طول عندنا بالعربي نحن بنستخدم كلمة بلا أصل. شو يعني بلا أصل؟ بلا أصل يعني أنت
لا يعتمد عليك
أو أنت بذري. الإنسان اللي بلا أصل هو بذري فاسدة، بذري غير مثمرة أو ثمارها مسمومة. وهاي الكلمة عمليا بالفيلم هذا حاولت أني أنا ألقي عليها الضوء، بأنه نحن مجتمع أبوي، ما زلنا للأسف مجتمع يؤمن بسيادة القطيع، فهذا هاي البذرة الخرباني تعال نسميها يعني، اللي هو بالنسبة لعدنان يحوي ثمار اللي لازم نحن عن جد نعطيها مكان بحياتنا يعني.
مجتمع الكبار أمير فخر الدين، مجتمع الكبار في فيلمك يخرج كسير العظام حقيقة. بعض الشخصيات الطاعنة في السن تبدو حتى أثناء كلامها كاريكاتيرية وغير مقنعة على الإطلاق. حتى الأب الذي يصر على حلب بقرة ما عادت حلوبا ويرفض محاولات عدنان لعلاجها، ومع ذلك فإن عدنان يقول له في لحظة ما من الفيلم: أنا لست عدوك.
يمكن بهذا الفيلم تقدر تشوف أكثر من جيل. نحن عندنا عادي بالعالم العربي وللأسف يعني في عندنا عادة وراثة الحروب، يعني نحن منورث حروب أو منورث حروب كمان، وغالبا منعامل الأجيال تبع الأجيال القادمة كما عملنا نحن من الأجيال السابقة. ما ولا أي جيل بتحسه بيأخذ المسؤولية وبقول أنا لازم أغير، أنا لازم يعني أعمل فرق، هذا فيه هون واحد اثنين، لازم نكسر هاي بعض الخرافات، لازم فأكيد الأب اللي مصر على أنه بقرته مش مرضاني، على أنه بقرته هاي بس مجرد السقعة، فهي كمان تشبيه ل أو محاكاة للتوقعات من ابنه، وأنه هو مصر أنه ابنه
مطبيب
ومجرد بخيب له أمله يعني، فلا مش أكثر. ففي دائما هذا البعد، حالة البعد، حاولت وصل حالة البعد حتى بين الأب والابن، بين الجيلين، حالة البعد بين الجولان سوري المحتل من سوريا من الوطن الأم، بين البعد كمان اللي بيختاره عدنان من زوجته من بنته. فبالضبط في هذا البعد ماذا ينتج يعني، شو اللي بينتج من هذا البعد؟ هذا كان السؤال يعني. هو عمليا هذا الفيلم،
المخرج السوري الشاب أمير فخر الدين، لو ذكرت لك اسم أندري تاركوفسكي،
رائع يعني، Godfather شو بسموه يعني، عراب السينما صراحة. أنا متأثر جدا مش بس بتاركوفسكي، كمان بعباس كيروستامي، بثيودور أنجلوبولوس، بنوري الجديد كمان من الجديد نوري جيلان، وحتى أنتونيوني يعني. في هاي السينما بالنسبة لي أهميتها يعني مثل أي فن يعني، أي من رسم كمان بالآخر التأثير الإلهام مهم جدا بتطور الفنان أو تطور رؤيته. فأنا بعتبرها أكثر كمان مهمة إنك تنفتح وتفتح نفسك لأفاق وحضارات مختلفة، لحتى تقدر كمان أنت يعني تساعدك تفهم طبيعة الإنسان نفسه. اللي أنا أخذته من هالمخرجين إن كان تاركوفسكي ولا، أخذت حالة إنه اعتمدت أكثر مش بس صوريا أو، ولكن أهم شيء كان إلي هو فكرة إنه كيف أنا أهتم بالنتيجة مش بالسبب، يعني كيف أنا حاول أعالج النتيجة مش السبب. لأنه غالباً أغلب الأفلام ممكن تكون اليوم اللي منشوفها أو السينما التجارية بتهتم بالسبب وبتحاول تعالج السبب، مش عجلت تعالجه، بتحاول تأخذ السبب أو تركب على موجة الستيريوتايب وتقدم ستيريوتايب كستيريوتايب والسبب يعني. فلا، فأنا بشوف إنه اللي أخذته من هاي المخرجين الكبار أو من تأثيري من هاي السينما الروسية ولا السينما الإيرانية، هو كان أكثر بالفهم العميق تبع المعالجة السينمائية للنتيجة أو لدراسة الشخصية، وهذا كان توجهي بهذا الفيلم، كان أكثر هو دراسة شخصية من خلال استخدام هذا الميديوم والعلاقة الديالكتيكال بين الصوت والصورة يعني بأبسط حالاتها يعني.
بالإضافة إلى هذه المدارس والقامات العالية في السينما، ثمت في عملك حضور كبير للفن التشكيلي. لديك في الفيلم مشاهد تبدو وكأنها لوحة مرسومة. اللقطة التي نرى فيها عدنان مثلا جالسا إلى الطاولة وهو يشرب وأمامه شمعة متقدة تبدو لوحة، واللقطة التي تدخل عليه خلاله ابنته وهو يلقم النار في الموقد بقطع الخشب وتجلس إلى جواره ثم تضع رأسها على كتفه، هذه لوحة أخرى. هناك تكوينات كثيرة تبدو قد استفادت من رسوم عصر النهضة. أنت كيف استفدت من الفن التشكيلي بشكل عام لرسم صورتك؟
يعني أنا متأثر بالفن التشكيلي ومتأثر بعصر النهضة. بالآخر تطور الفن بشكل عام على مدار العصور يعني كان دائما يهدف لخدمة الحالة الإنسانية. كان توجه بتأطير هذا الفيلم ببورتريهات، هاي كانت الهدف، يعني إنه أنا أطره ببورتريهات أو كل عمليا لقطة تكون عبارة عن بورتريت لحالة معينة، كمان لأنها تخدم السرد. فهذا كان يعني المحرك الأساسي اللي دفعني إنه اختار هاي اللغة، تحترم المكان والزمان والشخصية بهذا الإطار.
بالتأكيد هناك عشرات المشاريع التي تمر في رأسك، حدثني عن المشروع المقبل أمير فخر الدين.
هذا الفيلم هو جزء من ترايولوجي، من ثلاثية، وهو الفيلم، والفيلم اللي جاي أوريدي يعني أنا خلصته، يعني كتبته، رح نصوره سنة الجاي. يعني إذا هذا الفيلم اعتبرناه عن الغريب بمجتمعه، الفيلم القادم هو يعني الغريب ضمن غرباء آخرين، يعني هو عبارة رح يكون عن فيلم عن لاجئ سوري بألمانيا.
المخرج السوري الشاب أمير فخر الدين، مخرج فيلم الغريب الذي قدم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الأخير، شكرا جزيلا لك.